أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة نتعمق فيها في عالم الفن. اليوم رحلتنا هتاخدنا لفترة حاسمة جداً في تاريخ الفن الأوروبي، تقريباً كده بين 1800 و1870.
أهلاً بيك وبكل المستمعين. الفترة دي فعلاً كانت يعني نقطة تحول كبيرة.
المصدر الأساسي اللي بنعتمد عليه هو الفصل الثاني عشر، الجزء الأول من كتاب هيلين جارنر المعروف الفن عبر الزمن. عنوان الفصل هو الرومانسية والواقعية والتصوير الفوتوغرافي.
تمام، الفترة دي السبعين سنة دول كانوا زي مختبر فني لأوروبا اللي كانت بتتغير بسرعة رهيبة. القارة لسه خارجة من الثورة الفرنسية، وبعدين دخلنا عصر نابليون، والثورة الصناعية بدأت تغير كل حاجة، والأفكار الجديدة كانت بتظهر.
بالظبط، فإحنا النهاردة هنحاول نفهم إزاي الفن مش بس عكس التغيرات دي، لأ ده كمان شارك في تشكيلها.
هنركز على ثلاث تيارات أساسية: الرومانسية أو الرومانتزم بكل مشاعرها القوية دي، وبعدين الواقعية الرياليزم وتصويرها للحياة زي ما هي، وأخيرا ظهور لاعب جديد غير اللعبة خالص، التصوير الفوتوغرافي العكاسي.
يعني الخيط اللي هنمشي وراه هو الفنانين اتعاملوا ازاي مع عالم بيتغير بسرعة؟ ازاي اتحولوا من تمجيد الأباطرة لاستكشاف مشاعر الإنسان العميقة، وبعدين لمواجهة الواقع اليومي اللي ممكن يكون قاسي أحياناً؟
وكل ده بيحصل في وقت تكنولوجيا جديدة، التصوير، كانت بتهدد إنها تعيد تعريف معنى الصورة نفسها.
طيب، خلينا نبدأ بالسياق اللي كان مسيطر في بداية الفترة دي، عصر نابليون بونابرت.
تمام، نابليون جه بعد فوضى الثورة الفرنسية وحاول يفرض نظام جديد، وهو ما كانش بيتردد أبداً إنه يستخدم الفن والعمارة كأدوات دعاية قوية، يعني لتعزيز صورته وتمجيد إمبراطوريته.
ما كانش بيشوف الفن مجرد رفاهية يعني؟
لا خالص، كان أداة سياسية ودعائية أساسية بالنسبة له. كلف فنانين كبار زي جاك لوي دافيد اللي هو كان عميد الكلاسيكية الجديدة أو النيو كلاسيسيزم، والنحات كانوفا عشان يعملوا أعمال تظهره بمظهر البطل والقائد الملهم وكده.
وفي أمثلة معمارية واضحة قوي على ده، زي كنيسة المادلين في باريس، مش كده؟
مظبوط، وكنيسة المادلين الشغل فيها بدأ 1807. في الأصل متصممتش عشان تكون كنيسة، كانت المفروض تبقى معبد للمجد لجيوش نابليون.
معبد للمجد؟
تصميمها واحد من المعابد الرومانية الكلاسيكية، الأعمدة الكورنثية الضخمة دي، كانت رسالة واضحة عن قوة وعظمة الإمبراطورية. ده بيورينا إن الكلاسيكية الجديدة كانت لسه مؤثرة. بس حتى في ظل حكم نابليون نفسه بدأنا نشوف بوادر تغيير في الرسم.
وهنا الموضوع بيبدأ يبقى شيق أكتر. إزاي التغيير ده بدأ يظهر حتى في الفن اللي نابليون نفسه كان بيرعاه؟
خلينا ناخد مثال: لوحة نابليون يزور المتضررين من الطاعون في يافا. دي رسمها سنة 1804 الفنان أنطوان جون جرو، وهو كان من تلاميذ دافيد.
اللوحة المشهورة دي.
اللوحة بتصور نابليون وهو بيلمس بجرأة كده جرح واحد مصاب بالطاعون في حملته على سوريا. الهدف الدعائي واضح طبعاً، نابليون القائد الشجاع المتعاطف اللي تقريباً لمسته بتشفي زي المسيح.
بس أسلوب جرو هنا مختلف إزاي تحديداً؟
في تركيز أكبر بكتير على العاطفة والدراما. الجو العام في اللوحة قاتم، ووشوش الجنود والمرضى فيها ألم ومعاناة واضحة، وتفاصيل المرض نفسها مرعبة شوية.
يعني مش مجرد تصوير مثالي وخلاص.
لا، وحتى اختيار الموضوع نفسه، يعني مشهد غريب في الشرق الأوسط مليان معاناة وموت، ده في بذور الحركة اللي هتيجي بعد كده، الرومانسية. اللوحة دي زي ما تكون واقفة في النص، لسه بتخدم أغراض نابليون، بس في نفس الوقت بتتجه ناحية التعبير عن مشاعر قوية ومواضيع مثيرة، وبتبعد عن هدوء ومثالية الكلاسيكية الجديدة.
وده بيمهد الطريق للحركة الرومانسية، الرومانتزم اللي سيطرت على العقود اللي بعد كده. ممكن نلصص كده جوهر الحركة دي؟
الرومانسية كانت بصيغة ما ثورة، ثورة على العقلانية الصارمة بتاعت عصر التنوير والكلاسيكية الجديدة. الحركة دي ادت الأولوية للخيال، للحدس، للتجربة الذاتية العميقة.
يعني الفنان الرومانسي ما كانش بيدور على المثالية الهادية؟
لا خالص، كان بيدور إزاي يعبر عن العواطف الجياشة، الحب، الرعب، الشوق، وده بان في استخدامهم للألوان. ألوان زاهية ومعبرة جداً، والتركيبات الفنية بقت ديناميكية أكتر ومليانة حركة.
وإيه المواضيع اللي جذبتهم؟ بعدوا عن الأساطير الكلاسيكية بتاعت زمان؟
بشكل كبير، انجذبوا أكتر لكل ما هو غريب، بعيد، مش مألوف. عشان كده بنلاقي اهتمام كبير بالمشاهد الشرقية اللي بنسميه الاستشراق، وبالعصور الوسطى، وبالأدب المعاصر اللي كان مليان عواطف.
والطبيعة، سمعت إنهم كانوا مهتمين بيها قوي.
جداً، بس مش كخلفية جميلة للوحة وخلاص، لأ، كقوة جبارة، جامحة، وممكن تكون مرعبة كمان. وده مرتبط بمفهوم السبلايم، أو الجليل، أو السامي.
السامي؟
سبلايم.
ده الشعور بالرهبة اللي ممزوجة بالدهشة والانبهار قدام عظمة الطبيعة أو قدام الأحداث المروعة اللي الإنسان ملوش سيطرة عليها. إحساس كده إنك صغير قوي قدام قوة أكبر منك بكتير. يوضح الأفكار دي. أوجين دي لاكوا يعتبر من أهم رواد الرومانسية في فرنسا. لوحة موت ساردانا بالوس 1827 دي تحسيها صرخة رومانسية.
هي فعلاً كده، لوحة ضخمة وفوضوية بشكل مقصود. دي لاكروا استوحاها من قصيدة للشاعر الإنجليزي لورد بايرون، بتصور الملك الأشوري الأسطوري ساردانابالوس وهو بيتفرج ببرود على إعدام حريمه وخدمه وخيوله وتدمير كنوزه قبل ما ينتحر هو نفسه.
يا خبر، مشهد عنيف جداً.
جداً، مليان دراما وحركة ويأس، والألوان غنية، حسية، بالذات اللون الأحمر الدموي اللي مسيطر على اللوحة. التكوين نفسه ملولوه وفوضوي، بيشدك لقلب المجزرة دي، والموضوع نفسه قصة أسطورية شرقية مليانة عنف وعواطف جامحة. ده هو صلب الاهتمام الرومانسي بالغرابة والدراما القصوى.
طيب، وفنان زي الإنجليزي تيرنر إزاي يستخدم الأفكار الرومانسية دي، وبالذات مفهوم السمو أو السبلايم؟ لوحته سفينة العبيد 1840 معروفة جداً.
تيرنر بقى خد الألوان والعاطفة لمستوى تاني خالص. سفينة العبيد دي مستوحاة من حادثة حقيقية بشعة، قبطان سفينة رقيق بريطانية رمى العبيد المرضى في البحر عشان ياخد تعويض التأمين.
يا إلهي،
تيرنر هنا مش بيركز قوي على تفاصيل الحادثة نفسها، قد ما بيستخدم الألوان والضوء وضربات الفرشاة العنيفة عشان يعبر عن رعب الكارثة دي وقوة الطبيعة الهائجة اللي مش فارق معاها حاجة. البحر عاصف، السماء ملتهبة بألوان غروب الشمس الدموية، وبالكاد منشوف أطراف ناس بتغرق في المية.
يعني اللون هو البطل هنا؟
بالظبط، اللون هو الأداة الرئيسية لنقل العاطفة والرعب ومفهوم السمو، عظمة الطبيعة وقسوتها قدام المأساة الإنسانية. في ناس بتشوف إن أعمال تيرنر المتأخرة دي كانت بداية الطريق للفن التجريدي بعد كده.
إذن بعد الموجة الكبيرة دي من العاطفة والدراما والخيال في الرومانسية، المشهد الفني اتغير تاني إزاي في نص القرن 19؟
زي ما بيحصل كتير في تاريخ الفن، جه رد فعل. ظهرت حركة الواقعية، الرياليزم، كرد فعل مباشر على اللي البعض اعتبروه مبالغات ومثالية مش حقيقية في الرومانسية. والتحول ده كان ليه جذور قوية في التغيرات الضخمة اللي كانت بتحصل في المجتمع الأوروبي وقتها.
تغيرات زي إيه؟
أولاً، الثورة الصناعية كانت بتغير شكل الحياة كلها. المدن بتكبر، طبقة عاملة ضخمة بتظهر، صراعات اجتماعية جديدة. ثانياً، كان في اختراع تكنولوجي هيغير علاقتنا بالصورة للأبد. التصوير الفوتوغرافي، العكاسي.
بالذات مع تقنية الدايريت يوتيب بتاعت لويس داجير حوالي 1839.
تمام، فجأة بقى ممكن نسجل الواقع بدقة آلية مذهلة. ثالثاً، على المستوى الفلسفي، ظهرت الوضعية أو البوزيتيفيزم بتاعت أوغست كونت، ودي فلسفة بتقول إن المعرفة الحقيقية بتيجي بس من الملاحظة العلمية والتجربة الحسية. كل ده خلى مناخ بيشجع على الموضوعية ومراقبة الواقع بدقة.
والفنانين ترجموا الجو ده إزاي لحركة فنية؟ يعني إيه واقعية بالظبط؟
الواقعية رفضت المواضيع التاريخية والأسطورية والغريبة اللي الرومانسية كانت بتفضلها، وبدلاً من كده وجهت اهتمامها للعالم المعاصر، للحياة اليومية، للناس العاديين، العمال، الفلاحين، سكان المدن.
يعني هدفها كان تصوير الواقع زي ما هو؟
بالظبط، بكل تفاصيله، حتى لو كانت قبيحة أو عادية، من غير تجميل أو مثالية. الفنان الواقعي كان شايف إنه مواضيعه لازم تكون من اللي يقدر يشوفه بعينه في العالم اللي عايش فيه.
وهنا بيبرز اسم جوستاف كوربيه كرائد للحركة دي، شخصية كانت مثيرة للجدل، مش كده؟
جداً، كوربيه كان فنان متمرد، دخل في تحدي صريح مع المؤسسة الفنية وقتها. لوحته كسروا الحجارة 1849 بتعتبر زي بيان فني للواقعية. للأسف اللوحة دي اتدمرت في الحرب العالمية الثانية، بس احنا عارفينها من الصور والدراسات.
بتحكي عن ايه اللوحة دي؟
كوربيه رسمهم بأسلوب مباشر قوي، ما فيهوش أي عاطفة أو بطولة زائفة. بنشوف هدومهم المقطعة، ظهرهم المحني، وشوشهم تقريباً مش باينة، وده بيأكد على إنهم مجرد نماذج لطبقة عاملة مسحوقة.
وإيه اللي خلى اللوحة دي صادمة أو مهمة قوي وقتها؟
أهم حاجة حجم اللوحة الضخم. كوربيه استخدم قماش كبير قوي، من الحجم اللي كان مخصص زمان للمواضيع التاريخية أو الدينية العظيمة. لما صور المشهد اليومي العادي ده بالحجم ده كله، كان كأنه بيقول إن حياة العمال البسطاء دول تستحق نفس الاهتمام الفني الجاد اللي بياخده الملوك والأبطال.
يعني كان تحدي مباشر للأكاديمية الفنية؟
طبعاً، تحدي للتسلسل الهرمي التقليدي لمواضيع الفن، وفوق كده اللوحة كانت تعليق اجتماعي وسياسي قوي. اتعرضت في وقت قريب من ثورة 1848 والجدل اللي كان داير عن حقوق العمال والتصويت العام. كوربيه بأفكاره الاشتراكية كان عايز يسجل حقيقة الظروف القاسية للطبقات العاملة دي، ويستخدم الفن كأداة للنقد الاجتماعي. هو بيجسد التزام الواقعية بتصوير الحقيقة المرئية كشهادة على العصر.
طيب والعمارة؟ إزاي اتفاعلت مع العصر الجديد ده، عصر الصناعة والتكنولوجيا؟
العمارة كمان اتأثرت جداً. استخدام مواد جديدة زي الحديد المصبوب والزجاج اللي بيتصنر بكميات كبيرة فتح إمكانيات بناء جديدة خالص. أبرز مثال طبعاً هو قصر الكريستال أو الكاخ بلورين في لندن اللي اتصمم للمعرض الكبير سنة 1851.
المبنى الزجاجي الضخم ده.
بالظبط، كان مبنى ضخم جداً، معمول كله تقريباً من وحدات حديد وزجاج متصنعة جاهزة، وده سمح إنه يتبني بسرعة قياسية. كان رمز للعصر الصناعي وقدراته، وفتح الباب لعمارة حديثة بتعتمد على التكنولوجيا والهندسة أكتر.
تمام، يبقى لو حبينا نلخص الرحلة الفنية في الفترة دي من 1800 ل 1870، ممكن نقول إننا بدأنا بفن بيخدم دعاية نابليون، بس كان فيه لمحات رومانسية بدري عند فنانين زي جرو.
وبعدين دخلنا في قلب الرومانسية، بعوالمها المليانة عاطفة ودراما وألوان وخيال، زي ما شفنا عند ديلاكرو وتيرنر، مع التركيز على التجربة الذاتية وقوة الطبيعة ومفهوم السمو.
عشان نوصل بعد كده لرد فعل الواقعية اللي رجعت الفن للأرض لتصوير الحياة اليومية والمعاصرة بموضوعية وجرأة، ومتأثرة بالثورة الصناعية والفلسفة الوضعية وظهور التصوير الفوتوغرافي، وده شفناه بوضوح في أعمال كوربيه النقدية اجتماعياً.
وما ننساش طبعاً تأثير التكنولوجيا، سواء من خلال التصوير الفوتوغرافي اللي طرح أسئلة جديدة حوالين دور الرسم، أو من خلال المواد وتقنيات البناء الجديدة اللي غيرت شكل العمارة.
طيب، ليه مهم إننا نفهم الفترة دي والتحولات دي كلها؟ من الكلاسيكية الجديدة المتأخرة للرومانسية وبعدين الواقعية، إيه أهميتها للي بيدرس فن أو مهتم بيه النهاردة؟
الحديث والمعاصر، بداية من الانطباعية، مستحيل نفرم تطور الفن الغربي من غير ما نفهم الجذور دي كويس.
يعني دي حلقة وصل أساسية.
بالظبط. ثانياً، الفترة دي بتعلمنا بشكل واضح جداً إزاي الفن بيتفاعل بعمق مع السياق اللي حواليه، التاريخي والسياسي والاجتماعي والتكنولوجي. الفنانين ما كانوش عايشين في برج عاجي يعني.
صحيح.
ثالثاً، النقاشات اللي الفترة دي أثرتها حوالين وظيفة الفن، هل هو مجرد توثيق للواقع؟ ولا تعبير عن الذات؟ ولا أداة سياسية؟ نقد اجتماعي؟ النقاشات دي لسه عايشة ومستمرة لحد النهاردة.
والنقطة الأخيرة دي بتوصلنا للسؤال اللي يمكن يكون الأكثر إثارة للتفكير وبيفضل يرن في دماغنا حتى في عصرنا الرقمي ده. مع ظهور التصوير الفوتوغرافي بقدرته إنه ينسخ الواقع بدقة آلية، وفي نفس الوقت الواقعية كانت بتركز على تسجيل الحقيقة المرئية، إزاي ده كله أعاد تعريف دور الفنان؟
سؤال مهم جداً.
يعني إيه تكون مبدع لما الآلة نفسها تقدر توفق العالم بشكل يبدو موضوعي؟ ده سؤال بيفضل مفتوح، وبيدعونا نفكر تاني في طبيعة الفن والإبداع نفسها.
سؤال محوري فعلاً، وبيورينا إزاي القضايا اللي اتطرحت في القرن التاسع عشر لسه بتأثر على فهمنا للفن النهاردة بشكل مباشر.
تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي أي صدر.
أهلاً بكم معنا اليوم في جولة معرفية جديدة. رح ندخل في حقبة زمنية يعني مليئة بالتناقضات والتحولات الجذرية فعلاً، الفترة بين 1800 و 1870. رح نعتمد في نقاشنا على الفصل الثاني عشر من كتاب هيلين غاردنر الفن عبر الزمن.
صحيح، هي ما كانت مجرد 70 سنة عادية أبداً، بالعكس كانت خلينا نقول ساحة صراع حقيقية بين الأفكار المختلفة والمتضاربة.
بالضبط، كيف ممكن توصفيها بشكل مختصر؟
ممكن نقول إنها فترة ذات شخصية منقسمة، فيه من جهة حنين قوي للماضي، للتقاليد، للعواطف الجياشة، وهذا تجسد في الرومانسية وإحياء الأساليب المعمارية التاريخية، ومن جهة ثانية كان فيه اندفاع، يعني اندفاع مذهل نحو المستقبل، نحو الواقعية الموضوعية ونحو تكنولوجيا جديدة غيرت كل شيء تقريبا.
وأكيد أبرزها كان التصوير الفوتوغرافي.
تماما، التصوير الفوتوغرافي كان ثورة بحد ذاته.
إذن مهمتنا اليوم هي نفكك هالصراع المثير. كيف تجلى التوتر بين الماضي والمستقبل، بين العاطفة والواقع؟ كيف شفناه في المباني اللي أنشئت والصور اللي التقطت واللوحات اللي ترسمت؟ رح نتعرف على أسماء زي بوغن وباكستن في العمارة، وداجير وتالبوت وأسوليفن في التصوير، وكمان غويا وديلاكرو، كوربي وماني في الرسم. نشوف كيف كل واحد منهم ساهم في تشكيل ملامح العصر الفريد.
يلا بينا نبدأ.
طيب، من وين نبدأ؟ العمارة؟
العمارة نقطة ممتازة للبداية، هي فعلاً مرآة لهذا الانقسام اللي تكلمت عنه. خلينا ناخذ مثالين واضحين جداً من لندن في منتصف القرن التاسع عشر، مبنى البرلمان وقصر البلور.
مبنى البرلمان طبعاً، مين ما بيعرفه بواجهته الغطية المهيبة على نهر التيمز. هو بدأ العمل عليه بعد حريق سنة 1835، صح؟
مظبوط، والتصليم كان لتشارلز بيري وأوغستوس بوغن.
وهون السؤال، إيش القصة وراء اختيار هالطراز القوتي الجديد النيو كوتي؟
هنا تيجي اللمسة الأيديولوجية، خاصة من بوغن. هو ما اختار الطراز القوطي لشكله الجمالي وبس، لا، هو كان شايف فيه تجسيد لروح إنجليزية أصيلة، رمز للقيم الروحية والحرفية اللي حس إنه الثورة الصناعية قضت عليها.
يعني كان في نقد للصناعة؟
أكيد، بوغن كان بينتقد الإنتاج الضخم، وكان بده يرجع لنزاهة ودقة الحرف اليدوية اللي ميزت العصور الوسطى. فالواجهة الخارجية بكل تفاصيلها المعقدة وزخارفها المستلهمة من القوطية كانت كأنها بيان ضد الحداثة الصناعية.
بس المثير للاهتمام إنه المخطط الداخلي للمبنى، يعني توزيع الغرف والمساحات، ما كان قوطي بالكامل، أليس كذلك؟
تماماً، وهي نقطة مهمة جداً، هي بتعكس التعقيد. الواجهة بتنظر للماضي، بتبحث عن هوية قومية وروحانية مفقودة، لكن الهيكل التنظيمي الداخلي بيطبع منطق كلاسيكي أكثر، منطق عملي.
يعني مزيج غريب.
هو مزيج بيظهر تردد العصر نفسه. طيب، خلينا هلأ نتخيل الانتقال من هالمبنى المشبع بالتاريخية لشيء مختلف تماماً، شيء انبنى بعد حوالي 15 سنة بس.
قصر البلور، الكريستال بالاس.
بالضبط، قصر البلور اللي صممه جوزيف باكستون للمعرض الكبير في 1850-1851.
هذا المبنى يعني كأنه من عالم تاني خالص مقارنة بالبرلمان، كلهم تقريبا حديد زهر وزجاج.
وهو فعلا كان كذلك، قصر البلور كان ثورة حقيقية في العمران. باكستون اللي خلفيته أصلاً كانت في تصميم الحدائق والبيوت الزجاجية ما كان مهتم بإحياء أي أسلوب تاريخي، هو ببساطة استغل الإمكانيات الهائلة للمواد الجديدة وتقنيات البناء المسبق الصنع البري فابريكيشن ليخلق مساحة عرض ضخمة شفافة ومشرقة بشكل ما حدا شافه قبل هيك.
وشو كان تأثيره الأكبر؟ هل هو مجرد استعراض للبراعة الهندسية يعني؟
لا، أكبر من هيك بكتير. قصر البلور أثبت قوة وجمال المواد الصناعية الجديدة، وهو مهد الطريق للي بنسميه العمارة الحديثة العارية أو غير المغطاة الأندريبت أركيتكتشر.
قصدك العمارة اللي الهيكل الإنشائي فيها هو نفسه التصميم؟
بالضبط، ما في حاجة لإخفاء الهيكل وراء واجهات حجرية تقليدية. هو بيمثل قفزة جريئة نحو المستقبل واحتفاء بالصناعة والتكنولوجيا، يعني عكس رسالة بوغين في البرلمان تماماً.
فعلاً، تناقض واضح جداً.
وبين هدول القطبين بنلاقي كمان تجارب تانية، زي الجناح الملكي في برايتن لجون ناش.
اللي بيسموه قوطي هندي.
تمام، هذا بيمثل هروب رومانسي نحو الخيال والغرائبية، الإكزوتيسيزم، بأسلوب المستوحى من الشرق.
إذن العمارة كانت متأرجحة بشكل واضح بين حنين قومي، هروب خيالي، واحتفاء بالمستقبل التكنولوجي.
وهذا بيقودنا مباشرة للتكنولوجيا اللي غيرت قواعد اللعب البصرية.
التصوير الفوتوغرافي؟ كيف دخل هذا الاختراع الجديد على الخط؟
التصوير الفوتوغرافي يعني ما كانش مجرد اختراع تقني عادي، كان حدث ثقافي وفني مزلزل في منتصف القرن التاسع عشر. هو تحدى بشكل مباشر دور الرسم التقليدي كأداة رئيسية لتمثيل الواقع، والبدايات كانت مثيرة بحد ذاتها.
طيب، خلينا نبدأ بالداغيريوتيب المنسوب للويس داغير. شو اللي ميزه؟
الداغيريوتيب كان مذهل بدقته الشديدة وتفاصيله الواضحة جداً، كأنها مرآة بتحفظ الصورة. كان بينتج صورة فريدة على لوح معدني مصقول بالفضة.
أكيد كانت صدمة للناس وقتها.
تخيلي دهشة الناس لما شافوا صور بهالدقة لأول مرة. بس مشكلته كانت إنه بينتج نسخة واحدة بس، ما بتقدر تكررها، وأوقات التعريض كانت طويلة في البداية. كل صورة كانت شيء ثمين وفريد.
وبعدين إجا الإنجليزي ويليام هنري فوكس تالبوت بفكرة مختلفة تماماً، الكالوتايب.
نعم، تالبوت هو اللي دخل فكرة السالب الورقي، النيجاتيف، وهذا كان تحول جذري، لأنه سمح لأول مرة في التاريخ بإنتاج عدد غير محدود من النسخ الموجبة، البوزيتيف، من نفس الصورة الأصلية.
يعني صار ممكن نشر الصور وتوزيعها.
بالضبط، يمكن الصورة كانت أقل حدة شوي من الداغيريوتيب بسبب ألياف الورق، بس إمكانية النسخ غيرت كل شيء. التصوير ما عاد مجرد أعجوبة تقنية، صار وسيلة نشر وتوزيع للصور.
وبعدين ظهرت عملية الكولوديون الرطب، الويت بليت كولوديون، اللي جمعت بين ميزات الطريقتين.
صحيح، عملية الكولوديون الرطب اللي استخدمت الزجاج كسالب قدمت دقة بتضاهي داغيريوتيب مع قابلية النسخ اللي أتاحها الكالوتايب، وهي صارت التقنية السائدة في ستينيات القرن التاسع عشر، وسمحت للمصورين يطلعوا للميدان
حتى لو كانوا لسه محتاجين يحملوا معاهم معمل صغير متنقل؟
نعم، كانوا بحاجة لغرفة مظلمة متنقلة لمعالجة الألواح بسرعة، بس المهم إنهم قدروا يطلعوا ويصوروا برا الاستديو.
وهي القدرة على التصوير في الميدان بدقة وسرعة نسبية فتحت الباب لاستخدام التصوير كأداة توثيق قوية جداً، خصوصاً في أحداث زي الحروب. وهنا بيبرز اسم تيموثي أوسوليفن.
تيموثي أوسوليفن وغيره من مصوري الحرم الأهلية الأمريكية أدركوا فوراً القوة الهائلة للكاميرا كشاهد عيان. صورته حصاد الموت من معركة جيتسبرغ سنة 1863 هي مثال أيقوني.
صورة مؤثرة جداً.
جداً. الصورة ما بتظهر بطولة ومجد، بالعكس بتعرض الجثث المتناثرة للجنود في ساحة المعركة بواقعية صادمة ومباشرة بدون أي فلتر.
وكيف كان استقبال الجمهور لهي الصور؟ هل غيرت نظرتهم للحرب؟
أر اللي انطبعت ونشرت وعرضت نقلت وحشية الحرب وتكلفتها البشرية الفادحة للجمهور في المدن بطريقة ما شافوها من قبل، يعني قوضت الصورة الرومانسية للبطولة والمجد في المعارك.
تماماً، كانت مثل تقارير بصرية، ما بتكذب، بتكشف الحقيقة العارية بعيداً عن أي تجميل. ممكن نقارن تأثيرها المباشر بلوحات لاحقة زي لوحة وينسلو هومر، محارب قديم في حقل جديد، اللي بتتأمل آثار الحرب بشكل أهدى وأكثر رمزية. فالتصوير الفوتوغرافي أجبر الناس إنهم يشوفوا الواقع، حتى لو كان قاسي.
إذن بينما العمارة كانت بتتأرجح بين الماضي والمستقبل، التصوير كان بيخترق الحاضر وبيكشف واقعه بصدق وأحياناً بفظاعة.
طيب، كيف تفاعل الرسامين مع كل هالتغيرات ومع ظهور هالمنافس الجديد؟
هذا هو قلب الصراع الفني في هالفترة. كان في تيارين رئيسيين بتصارعوا وبتفعلوا، الرومانسية والواقعية. الرومانسية كانت بدأت بقوة قبل ظهور التصوير في أوائل القرن التاسع عشر. الرومانسية اللي بنعرف إنها ركزت على العاطفة والخيال والدراما وكل هالأمور. تماماً، فنانين زي الإسباني فرانسيسكو غويا والفرنسي أوجين ديلاكرو كانوا أقطاب هالتيار. غويا في أعمال زي الثالث من مايو 1808 ما صور حدث تاريخي وبس، هو صور الرعب والخوف والمعاناة الإنسانية بأقصى درجاتها. وديلاكرو في لوحات زي موتسارت ونابالس أخذنا لعوالم شرقية خيالية مليانة عنف وعواطف جامحة وألوان صاخبة.
يعني كانوا يبحثوا عن الإثارة والغرابة.
بالضبط، وعن تجعبة السمو أو الجلال السبلايم، هالشعور بالرهبة والدهشة أمام قوى الطبيعة الهائلة أو الأحداث المأساوية. الفن بالنسبة لهم كان تعبير عن المشاعر الداخلية والخيال الجامح.
لكن يبدو أنه منتصف القرن شاهد تحول نحو رؤية مختلفة تماماً مع صعود الواقعية الرياليزم. هل كانت رد فعل مباشر على الرومانسية وعلى التغيرات الاجتماعية؟
إلى حد كبير نعم، الواقعية ظهرت في خضم الثورة الصناعية، نمو المدن وتصاعد الوعي الاجتماعي. فنانين زي جوستاف كوربيه حسوا أن الرومانسية صارت هروب من الواقع،
وأن الفن لازم يعكس الحياة المعاصرة زي ما هي؟
بالضبط، بكل ما فيها من عمل شاق وقضايا اجتماعية. كوربيه هو صاحب المقولة الشهيرة أنه ما بيقدر يرسم الملائكة لأنه ما شاف ملاك بحياته.
مقولة مشهورة جداً وبتلخص فلسفته.
صحيح، ولوحته كسار الحجرة هي مثال مثالي للواقعية. مجرد رجلين عاديين بيقوموا بعمل يدوي قاسي، ما في أي محاولة لتجميل المشهد أو إضفاء أي بطولة عليه.
يعني تصوير مباشر للواقع.
تماماً، كوربيه كان بده يكون فنان لعصره ويصور اللي بيشوفه بعينه بس. هو صدم الأكاديميين والمجتمع باختياره لمواضيع اعتبروها غير لائقة فنياً، ورسمها بحجم كبير كان مخصص للمواضيع التاريخية أو الدينية.
وإدوارد ماني، هل بنحطه بنفس الخانة ضمن الواقعية؟
ماني وضعه أعقد شوي، غالباً بيعتبروه جسر بين الواقعية والانطباعية اللي إجت بعدين. هو كمان صور الحياة الباريسية الحديثة، المقاهي، الحانات، النزهات،
لكن بأسلوب مختلف.
نعم، بأسلوب أكثر جرأة وتحدي للتقاليد الأكاديمية في التكوين واللون وطريقة وضع الطلاء. لوحاته زي الغداء على العشب أو أولمبيا أثارت فضائح حقيقية لأنها كسرت الأعراف الاجتماعية والفنية بوقاحة
على تصوير الحاضر، لكن بلمسة فيها تحدي أكثر.
بالضبط، بلمسة من التحدي والأسلوبية لمهدت للانطباعيين اللي إجوا بعده. إذن منشوف بوضوح التوتر اللي بدأنا فيه الحديث، نظرة للورا نحو التاريخ والعاطفة في الرومانسية والعمارة التاريخية، ونظرة فاحصة ومباشرة للحاضر والواقع في الواقعية والتصوير الفوتوغرافي،
واحتفاء بالمستقبل في عمارة الحديد والزجاج زي قصر البلور.
وهذا هو ملخص الصراع الديناميكي اللي خلى الفترة بين 1800 و 1870 حقبة تأسيسية وحاسمة جدا، هي اللحظة اللي بدأ فيها الفن الغربي يتساءل بجدية عن دوره في عالم بتغير بسرعة، عالم بيدخل فيه الآلة والصورة الميكانيكية على خط التمثيل البصري. طيب، لو حبينا نلخص أهم النقاط اللي طلعنا فيها من هالرحلة السريعة، العمارة شهدت صراع بين الحنين القومي زي البرلمان القوطي والهروب الخيالي زي الجناح الملكي من جهة، ومن جهة تانية تبني جريء لتكنولوجيا المستقبل زي ما شفنا في قصر البلور.
وفي نفس الوقت التصوير الفوتوغرافي أحدث ثورة، من الداجريوتيب الفريد للكالوتايب القابل للنسخ والكولوديون العملي، وصار شاهد قوي على الواقع.
حتى في أقصى صورة زي توثيق أوسوليفان للحرب الأمريكية.
أما في الرسم فشفنا تصادم بين الرؤية الرومانسية اللي اعتمدت على العاطفة والخيال والبحث عن السمو زي غويا وديلاكروا،
وبين الرؤية الواقعية اللي ركزت على تصوير الحياة اليومية بموضوعية وبدون تجميل زي كوربيه وماني، وهذا كان كرد فعل على التغيرات الاجتماعية وظهور التصوير نفسه.
فهم، هاي التيارات المتضاربة والمتفاعلة ضروري جداً لنفهم كيف وصلنا للفن الحديث والمعاصر، صح؟
أكيد، القدرة على التمييز بين الرؤية الرومانسية والواقعية، بين إحياء الأساليب القديمة والترحيب بالجديد، هي مفتاح لتحليل أعمال فنية ومعمارية كتيرة جداً من هذيك الفترة وما بعدها.
والأسئلة اللي أثارها ظهور التصوير الفوتوغرافي حول طبيعة الفن والتمثيل وعلاقة التكنولوجيا بالإبداع،
هاي الأسئلة لا تزال حية ومطروحة للنقاش حتى اليوم.
فعلاً، يمكن يعني المستمعين يفكروا في هالنقطة، في عصر شاف تحدي التصوير الفوتوغرافي للرسم، هل إحنا اليوم بنعيش لحظة مشابهة مع تحدي الذكاء الاصطناعي التوليدي لمفهوم الإبداع الفني البشري نفسه؟ مقارنة مثيرة للاهتمام.
التاريخ يمكن ما بيعيد نفسه تماماً، بس أصداء الماضي بتتردد دايماً.
فكرة تستحق التأمل فعلاً. نتمنى يكون هذا الاستكشاف أضاء جوانب مهمة من هذه الفتلة المحورية وزود المستمعين برؤى جديدة. تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي آيسدر.